بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا الباب كما ذكرنا ثلاثة أحاديث: حديث ابن مسعود وأبي مسعود ومالك بن الحويرث، وحاد البخاري عمدا عن حديث أبي مسعود الذي سبق هذا الحديث، وحديث مالك بن الحويرث قدمه مسلم فيما تبين معنا في الدرس الماضي من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه. وذكر الإمام مسلم لفظه وجعل حديث ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم هو الأصل، اللفظ الذي ساق لفظه، ثم قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد، وحماد هذا هو ابن زيد بن درهم الأزدي، إمام من أئمة البصرة، عن أيوب، ولم يورد لفظه. والبخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه في مواطن عديدة ذكرناها في آخر الدرس الماضي، وبقي موطنان أخرناهما عن عم، منهما هذا الموطن، فأخرجه في صحيحه برقم 818. قال الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بهذا الاسم. حماد المذكور هنا هو ابن زيد. خلف بن هشام المقرئ، إخواننا الذين يتعلمون القراءات يعرفون خلف بن هشام البزار الذي كان ينزل بغداد، هو ثقة وله اختيار في القراءات. وفي هذا إشارة ذكرناها لكم أكثر من مرة، أن طالب العلم ما ينبغي أن يقتصر على شيخ، وأن يأخذ من أكثر من شيخ، وأن يجعل شيوخه متنوعين، هذا المقرئ وهذا المحدث وهذا الفقيه وهذا الأصولي وهذا المؤرخ وهذا اللغوي، لأن التفنن في العلوم أصبح قليل، أصبح عزيزا إن لم يكن عديما. وتفرع العلوم وتشعبها استدعى التخصص، وأنا دائما أنصح إخواني ألا يتخصصوا مبكرين، فالتخصص المبكر له آفات، وتظهر هذه الآفات عند التصدر للتأليف أو للتدريب في الشيخ، لما يكون صاحب فن واحد مشكل تظهر فيه هذه المشاكل. على أي، قال الإمام البخاري وكما رأيتم هنا قال بهذا الإسناد، يعني عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث. إذن البخاري هو الذي هذا اللفظ الذي عماه الإمام مسلم أورده وبينه الإمام البخاري في صحيحه، قال عن أبي قلابة عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذلك في حين غير حين الصلاة، وبلا شك لم يقم في وقت الكراهة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه، فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية، رفع رأسه بين السجدتين. بوب الإمام البخاري على الحديث في هذا الموطن فقال: باب المكث بين السجدتين. ومنه يعلم أن مسلما رحمه الله اختصر لفظ الحديث، والحديث طويل، وستأتي إشارات الاختصار. ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. عمرو بن سلمة كان مع هذا الوفد، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر فيما بعد أنه الأقرأ جعله الإمام، وكان صبيا، وسيأتينا عند الشرح ستأتينا قصته. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه. كان يقعد في الثالثة والرابعة. بعض صفات وبعض السنن أميتت مبكرا، كما يقول أيوب ها هنا، أيوب الراوي عن أبي قلابة يقول: فعل شيئا أي نماه وعزاه للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرهم يفعلونه. قال: قعدوا في الثالثة والرابعة. قال: قعدوا في الثالثة والرابعة، والمراد بالقعود هنا جلسة الاستراحة. وهل جلسة الاستراحة من الثالثة أم من الرابعة؟ فيها خلاف. هل لهذا الخلاف فائدة؟ نعم، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. لو دخل وقت الصلاة الثانية، سمعت الأذان وقد فرغت من سجود السجدة الثانية وأن جالس للاستراحة قبل أن تقوم، هل أدركت الصلاة أم لم تدركها؟ فإن كانت الاستراحة الثالثة لم تدركها، وإن كانت للرابعة أدركتها. ولذا نص الإمام الشافعي رحمه الله، وذكرت لكم هذا سابقا في كتابه الأم، أن من فرغ من سجود من السجدة الثانية من الركعة الأولى فقد أدرك الصلاة، فكأنه يجعل صلاة جلسة الاستراحة للرابعة لا، للثالثة، للثانية لا، للأولى. وعلى أي فهذه الجلسة ثابتة كما رأيتم في الصحيحين، وتركها الناس قديما، وبعض الفقهاء تذرع فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الاستراحة لما سمن، لما أصبح ثقيلا، لما سمن. وهذا خطأ، جلسة الاستراحة تحتاج قوة، فالسمين يعثر عليه أن يجلس ثم يمر ثم يطوف. وهؤلاء شباب صغار، شببه ثم شببه يقول مالك بن الحويرث، فجلسها. فخطأ أن يقال أن جلسة الاستراحة تكون في حق المريض وحق الكبير وحق الذي لا يقدر، لأن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم أنه للعموم، للقوي والضعيف، وأنه للتشريع. ولو كان قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعذر، لمرض أو ثقل أو ما شابه، لبين ولما سكت. فجلسة الاستراحة هذه يقول أيوب لم أرهم يفعلونها. من عصر تابعين تابعين بعضهم فرط في هذه السنة، فحرصوا عليها واعلموا مستندكم فيها حتى تثبتوا عليها. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهاليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا لفظ البخاري، وهو لفظ حماد بن زيد عن أيوب به الذي أبهمه مسلم وأورد طرفا وأورد إسناده دون لفظه. وسنجهد على ذكر الألفاظ التي حذفها مسلم لأهميتها. الإسناد الذي قرأناه كالعادة هو بصري كالذي قبله، جلهم بصريين. أبو الربيع بصري، سليمان بن داود العتكي، خلف بن هشام الشيخ الآخر ليس كذلك، ثم حماد وأيوب ومن بعده بصريون، كلهم من أهل البصرة. نأتي للإسناد الذي بعده وله لطيفة، ونسمع منكم لطيفة الإسناد.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة: حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون، وقت الصلاة جميع الحديث بنحو حديث ابن عليا.
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. ما هي لطيفة؟ إسناده بصريون، هذه عرفتموها، الإسناد من أهل البصر كلهم إلا الأول طبعا ابن أبي عمر العدني، فهو من عدن وكان مقيما في مكة وهو صاحب ابن عيينة. إيش اللطيفة في الإسناد؟ تفضل. قال قول أيوب قال لي أبو قلابة، إيش حدثنا؟ قال لي مثل حدثنا. طيب أبو قلابة إيش قال؟ قال حدثنا، صحيح. الروى عن أبي قلابة أيوب إيش قال؟ قال قال لي. طيب بمعنى حدثنا. ابن أبي عمر إيش قال؟ ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة. الإسناد مسلسل بالتحديث إلا بين عبد الوهاب وأيوب. فائدة أخرى في الحديث: كنية مالك بن حوير. ما هي كنية الصحابي مالك بن حوير؟ أبو سليمان سميك هنا. من سميه في الكنية من مشاهير الصحابة؟ من أبو سليمان من الصحابة؟ خالد بن وليد، خالد رضي الله عنه. وأيضا إيش نستفيد من الحديث؟ أن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن عليا، قال واختصا جميعا الحديث بنحو الحديث ابن عليا. جميعا من على من تقول؟ واختصا جميعا الحديث على من تقول؟ على من؟ على حماد و على حماد وعبد الوهاب. اقتصا جميعا. تأملوا معي أن مسلما قال وحدثنا، الهاء علامة تعود على لفظ الحديث. ففي هذا الإسناد قدم مسلم لفظ المتن على الإسناد، وحدثنا الحديث الهاء تعود على المتن، فقدم المتن ثم أورد إسناده، لكن قدمه بالإشارة، قدمه بالإشارة. فقوله واقتصا جميعا الحديث أي متابعين ابن عليا، اقتصا الحديث جميعا متابعين ابن عليا في الرواية عن أيوب. فحينئذ يكون المراد عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي في هذا الإسناد الراوي عن أيوب، وحماد بن زيد الراوي عن أيوب في الإسناد السابق. بنحو حديث ابن عليا، تأمل بدقة مسلم. في الطريق الأول لم يقل ابن عليا، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. تأمل في كل حديث مالك بن حويرث، لا تجد ابن عليا. ففي الإسناد الأول نسب إسماعيل لأبيه ثم أباه، وفي هذا الطريق نسبه على ما اشتهر عند العلماء، اشتهر بنسبته لأمه، فقال ابن علي. ابن علي هذا هو سعيد بن إبراهيم في الإسناد الأول. تفنن في العرض، دقة وفوائد كثيرة بطرق يعني بطريقة ناعمة، طريقة ما فيها أي كلمة، بمجرد يسر الأسانيد يعلمك أن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي. اختصاه جميعا، اختصاه إيش اختصاه؟ ذكر حديثا فيه طول، تتبع ألفاظه، فاختار كلمة اختصاه وتبين معنى في الأستاذ. لفظ الأستاذ السابق حماد بن زيد طويل، وهذا اللفظ لو أردنا أن نطول فنذكر ما هو لفظ حديث عبد الوهاب لقلنا، وهو الموطن المتبقي من المواطن التي في صحيح البخاري، أخرج هذا الحديث الإمام البخاري برقم 7246، وأخرجه في كتاب أخبار الآحاد، وبوب عليه بقوله باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. خبر الواحد حجة عند البخاري، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. هؤلاء الواحد منهم يرجع إلى قومهم فيخبرهم بالدين، يخبرهم بالصلاة وبما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالخبر الواحد ليس بحجة، هذا مذهب المعتزلة، تشربه منهم الأشاعرة، والأشاعرة أفراخ المعتزلة. وكتب الأصول صبغت بصبغة الأشاعرة، فشاع وذاع في بعض كتب الأصول أن خبر الواحد ليس بحجة، وأصل القول بأن خبر الواحد ليس بحجة من المعتزلة. أما أهل السنة فخبر الواحد عنده حجة. وقلنا تذكرون ماذا قلنا في هذا الدرس، هناك ثلاثة إلزامات للقائلين بأن خبر الواحد ليس بحجة في العقائد، هي مقتلة بالنسبة لهم. لو جاء إمام فقلنا له خبر الواحد لا يخبيه في العقيدة، هل تأخذون بالمتواتر؟ يقولون نعم. نقول لهم هاتوا لنا حديثا متواترا. من يعرف حديث متواتر منكم؟ من يعرف؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من عنده منكم أسانيد لهذا الحديث تبلغ مبلغ التواتر؟ من عنده أسانيد؟ يمكن نسمع منكم أسانيد لهذا الحديث متصلة صحيحة مسندة؟ أم أن رجلا من المحدثين كابن حجر قال متواتر فقلنا نعم متواتر، فعاد التواتر للآحاد، عاد التواتر للآحاد بانقطاع الإسناد، فلم يبقى مجالا للقول بأن المتواتر حجة في العقيدة على كلامهم هذا، لأن خبر تواتر الحديث المتواتر جاءنا من طريق أحد، فعاد الأمر للأحد. فلازم قولهم هذا أن العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن، وهذا باطل. هذا اللازم الأول المهم. اللازم الثاني، لماذا تقولون أن العقيدة لابد أن تؤخذ من القرآن بالتواتر؟ قالوا حتى نقف على يقين، ما نبقى في شك. قلنا لكم قولكم هذا أن العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر، هل لكم عليه دليل متواتر؟ لأنه هذا من العقيدة. هل لقولكم إن العقيدة لا تؤخذ بالآحاد أو لا تؤخذ إلا بالمتواتر، هل لكم عليه دليل متواتر؟ قالوا لا. نقول لهم نعامل قاعدتكم بقاعدتكم فنسقطها وندفنها قبل أن تولد، فرددناها بقولكم. واضح؟ هذا الإلزام الثاني. والإلزام الثالث وهو مهم، نقول لهم هاتوا لنا كتابا واحدا من كتب التوحيد، سواء المسندة أم غير المسندة، اقتصرت على الاستدلال بالقرآن وبالمتواتر. لا نجد ولا كتاب كتب العقيدة اختصرت على الاستدلال بالقرآن وبالمتواتر. فلازم قولكم إن العقيدة لا تؤخذ بالآحاد أن عقيدة الأمة مضطربة. نحن الآن لا نعرف عقيدتنا، لأننا لا نجد كتابا عرض العقيدة على شرطكم، فعقيدتنا مضطربة. وكفى سوءا وقبحا لهذا القول أن تكون هذه نتيجته. فهذه ثلاثة لوازم لمن يقول إن العقيدة لا تؤخذ بالآحاد، هو ملزم بهذه الأمور الثلاثة وأحلاهما مر كما يقول. طيب نرجع إلى الطريق الذي معنا ولفظ اللفظ الذي أبهمه الإمام مسلم. قلنا أخرجه الإمام البخاري برقم 7246 في كتاب أخبار الآحاد، بوب عليه بقوله باب إجازة خبر الواحد. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب. مين عبد الوهاب الذي معنا؟ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي الراوي عن عجل. قال طبعا بسنده إلى مالك بن الحويرث، قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة. طبعا قوله أقمنا عنده 20 ليلة ويوما، ليل ويوم، ليلة ويوم، وقد وقع التصريح ذلك بذلك عند البخاري. فقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، فلما ظننا أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا وراءنا، فأخبرناه صلى الله عليه وسلم فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها يقول الصحابي. ولذا المسلم قال هنا وقت الصال حديث. يا لله ما ذكر مسلم وقت الصال حديث، ذكر أشياء اختصار للقصص، ذكر أشياء. فهو لو أراد يذكر وذكر أشياء هذه عند مسلم تتعبه، سيسميها، سيبقى يسمي الأشياء التي ذكرها ولم يذكرها. وهذا الأصل يكون كتاب كبير، فهو اختصر بطريقة عجيبة وبقوله وحدثنا، يعني تقصد الإبهام واقتصر على قوله واقتصى الحديث. قال في لفظ عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عند البخاري قال وذكر أشياء نحفظها ولا نحفظها، وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ومن هذا الحديث نعلم خطأ الأئمة الذين يقولون للناس عند الاصطفاف صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي لما قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي قال لهم هذه المقولة في معرض التعليم وليس في معرض مساواة الصفوف. بعض الأئمة وبعضهم يكون حريصا، فهو يسوي الناس يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول لا، النبي ما قال صلوا كما رأيتموني أصلي في هذا الموضوع، ذكر أشياء وعلمهم أشياء وأمرهم أن يعودوا، وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لهم إذا حان وقت صلاة كذا فصلوا كذا، وإذا حان وقت صلاة كذا فصلوا كذا، على الرواية السابقة رواية حماد بن زيد عن أيوب. فإذا الحديث مشتت، ألفاظ الحديث بتمامها وكمالها توزعت بين مجموعة من الرواة، ومسلم أراد من سياقه وترتيبه أراد رحمه الله ما يخص وما يشهد لحديث أبي مسعود الذي قبله ولحديث أبي سعيد الذي قبله والثلاثة في مسألة أيهما الذي يقدم للإمامة، ما هي معايير التي نضبط فيها تقديم الإمام. هذا هب مسلم، فهو يعلم أن الحديث طويل، هو رحمه الله يعلم بقول اقتصى الحديث، ففي تأليفه وصنعته وتقديمه وتأخيره وحذفه وطريقة عرضه دقة عجيبة، دقة كبيرة ومتناهية جدا. طيب نأتي لبقية الطريقان بحديث مالك بن حويرث، نأتي للطريق قبل الأخيرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكثركما.
أيضا في فائدة هذا الطريق، أولا هذا الحديث إسناد هذا الطريق من أهل البصرة، كلهم بصريون إلا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، وكان له علاقة قوية مع مسلم، وأنا ظفرت في نسخة من نسخ طبقات الإمام مسلم، كتاب الطبقات الإمام مسلم، ظفرت بنسخة أنه كان ينسخه، كان مسلم قد نسخ الكتاب في بيت شيخه عبد بن حميد، ليس إسحاق. إسحاق لا يقول إلا أخبرنا، وذكر لكم أن ثلاثة ممن تسمى بإسحاق من شيوخ البخاري، وأحيانا لا يسمي، فإن قال أخبرنا، إن قال غير أخبرنا لا يكون ابن راوي، يبقى ابن منصور والثالث. دائما إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راوي يقول أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء. انتبهوا، عبد الوهاب الثقفي في الإسناد السابق يرويه عمن؟ عن أيوب، وفي هذا الإسناد يروي عن خالد، فإذا خالد بن مهران الحذاء تابع أيوبا في الرواية عن أبي قلابة، أبو المنازل المعروف ثقة يرسل عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي. الظاهر هذا الوقت جاءوا على دفعات، كانوا 20 متقاربين وكانوا شبابا، فالظاهر أنه كان رفيقا له، وفي رواية أنه ابن عمه، ولم يسمى في الروايات التي وقفت عليها، فالظاهر أنهم إما تقدموا أو تأخروا عن سائر الشباب المذكورين في الحديث. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده أي نرجع قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا. نرجع للفظ ابن رهوي في الحديث الأول الذي ساقه مسلم، إيش يقول؟ يقول: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إيش معنى فأذنا؟ يعني واحد يؤذن. من أعجب ما وقفت عليه كلام أبي العباس القرطبي في المفهم، قال النبي قال لهما أذنا وأذن أحدكم، هذه الحادثة تكررت. الكلام بعيد، القول بأن الحادثة تكررت لهذه القرينة ليس بصحيح. المراد فأذنا ليس المراد أن يؤذنا معا كما يقول متأخرو الحنفية، وهو الذي يسمى بأذان الجوق بالقاف، أذان الجوق، وأذان الجوق هو أذان يقوم به مجموعة من المؤذنين يؤذنون في وقت واحد، وهذا لا يصلح فأذنا. لكن بعضهم قال يعني أحدكما يؤذن والآخر إيش يردد، والآخر يردد، فمن ردد فكأنه إيش أذن. إذا استقام هذا فنستفيد من هذا فائدة، ولكن عندي لا يستقيم. نستفيد من هذا فائدة وهي قوله وأقيما، فأذنا وأقيما، فعلى هذا لو استقام فيكون سنية الترداد مع المقيم. لو كان تأذنا المراد بها أن واحد يؤذن والآخر يردد، فكذلك يلزمنا أن نقول فأذنا، إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم أقيما، فإذا هنالك سنية الترداد مع المؤذن. لكن الظاهر أن في هذا توسعا من الرواة، بدلالة أن الحديث مروي من طريق خالد بن حذاء، رواه عنه مثلا حماد بن سلمة كما عند الطبراني، أخرج الإمام الطبراني بسببه إلى حماد بن سلمة عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، ولفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم وليؤمكما أكبركما، قال فأذن وأقم. حتى رواية خالد الحذاء أصحاب خالد اختلفوا عليه فيها، فمنهم من قال أذنا وأقيما، ومنهم من قال فأذن وأقم، وهذا توسع من الرواة. والمراد أن الأذان أمره سهل، من كان يحسنه فله أن يؤذن. والتدقيق في المعايير في الإمام، وهذا التدقيق جعل بعض أهل العلم يفاضل بين أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان، في كلام طويل ذكرنا في درسنا الماضي وتأتي خلاصته وعصارته مكررة عند الكلام عند الشرع. ما ينبغي أن ننسى في هذا المقام وقد أغفله الشارح أن قوله صلى الله عليه وسلم الزنا وقيمة فليؤذن أحدكم وليقم، يستفاد منه وجوب الأذان ووجوب الإقامة. الصلاة من لم يقم صحيحة، وصلاة من لم يؤذن صحيحة، لكن فيها تقصير وإساءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأمر بالإقامة. والإقامة ليست من أفعال الصلاة، عند أبي حنيفة فقط قال من صلى ولم يقم عليه سجود سهو، والجماهير لا يرون وجوب سجود السهو لانقطاع الإقامة عن الصلاة. الصلاة ليست الأذان والإقامة ليست داخلة في الصلاة أصلا، فالذي لم يقم ليس عليه سجود سهو، لكنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إثم، وهذا لا فرق فيه على الراجح كما فصلناه بين المرأة والرجل. والأحاديث ليس على المرأة أذان ولا إقامة، أحاديث لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا أتى الإمام مسلم وختم الباب بسند كوفي بصري. نسمع السند الأخير لحديث مالك بن الحويرث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص يعني بن غياث حدثنا خالد بن حذاء بهذا الإسناد وزاد قال حذاء وكانا متقاربين في القراءة.
هذا أيضا فيه فوائد، هذا الإسناد فيه فوائد. أولا قد يقول قائل لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وليؤمكما أكبركما، فيقال كان متقاربين في القراءة. القراءة والفقه والعلم في زمن الصبا في أوائل الطلب الشباب لا يتميز بعضهم عن بعض، الشيخ جاءه مجموعة من الشباب ومكثوا بين يديه 20 يوما، لا يميز بال20 يوم أيهما بذل الآخر، لا يظهر. فالإدراك من حيث التقارب في السن سيئ والحفظ سيئ، فلما تساووا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليؤمكما أكبركما. طيب أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكوفي، حفص بن غياث أيضا كوفي نسعي أبو عمر كان قاضي تغير وهو ثقة فقيه، ثم حفص بن غياث تابع عبد الوهاب الإسناد السابق في روايته عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال: وزاد خالد بن حذاء وكانا متقاربين في الثرى. هذا يا ترى ما هو لفظ هذا الحديث؟ هذا الإسناد أين لفظه؟ ما في لفظ الحديث صحيح؟ أخرج هذا الحديث الإمام ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الأول صفحة 206-207 قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. من عبد الله بن سعيد الأشج؟ هذا شيخ مسلم، فهو اشترك مع مسلم في شيخه، وأورد الحديث بلفظه، بلفظ من؟ بلفظ الأشج. ولفظه قال مالك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل فودعنا، ثم قال: إذا سافرتما وحضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. قال الحذاء: وكنا متقاربين في القراءة. خالد يقول: كنا متقاربين في القراءة. من المراد كنا متقاربين في القراءة؟ هو الرجل مالك بن حويرث والرجل. طيب خالد الحذاء من أين أخذ هذا؟ خالد الحذاء أخذ هذا من أين؟ من أين أخذ هذا؟ طيب عند ابن خزيمة في رواية عن خالد الحذاء بسنده إلى خالد قال: قلت لأبي قلابة فأين القراءة؟ لما روى الحديث ولأمكما أكبركما قال: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين. إذن خالد الحذاء من أين أخذه؟ من أبي قلابة. طب أبو قلابة من أين أخذه؟ ما أدرى أنهما كانا متقاربين في القراءة؟ أبو قلابة أخذه من مالك بدلالة رواية، انتبهوا هذه مفيدة، بدلالة رواية عند أبي داود في السنن وفيها عن مالك بن حويرث قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. فكأن العلم والقراءة كانت عندهم سيئة. فإذا وكنا متقاربين في العلم قالها مالك بن حويرث، فأخذها عنه أبو قلابة: كنا متقاربين في القراءة. وأخذها عن أبي قلابة خالد بن حذاء وقال: وكانا متقاربين في القراءة. نأتي للشرح. تفضل.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب من أحق بالإمامة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وفي حديث أبي مسعود: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة.
قوله فأعلمهم بالسنة يدلل على أن القراءة مطلقة، وليس المراد بالقراءة الأفقه، من جاء فأعلمهم بالسنة. نعم نسمع.
فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأكثر، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا.
أولا قوله وبعض أصحابنا يريد ابن المنذر، ابن المنذر من أهل الأثر وكتبه ينتصر فيه فيها للحديث، هو أقرب للشافعية من غيرهم، إلا أنه أقرب إليهم من أجل أدلتهم، هذه واحدة. وهذا مثل ابن راهويه. ثم قوله وهو مثل أبي حنيفة، الراجح والصواب أنه مذهب بعض علماء الحنفية وليس هو مذهب أبي حنيفة، فكان ينبغي أن يقول وهو مذهب بعض علماء الحنفية ولا يقول مذهب الحنفية. إذ المذهب مذهب الحنفية هو مذهب مالك والشافعي وهو قول الجمهور الآتي. نعم.
قال: وقال مالك والشافعي وأصحابهما الأفقه مقدم على الأقرأ.
قوله أصحابهما وعندي وأصحابنا، يعني هذا قول أصحاب جمهور أصحاب الشافعي وأصحابه، وهذا مذهب الأوزاعي وأبي ثور. طيب،
لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعلم في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. قالوا: ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين، مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره
أقرأ
منه.
عندنا وقفات. أولا، ثبت عند النسائي في المجتبى برقم 7671 وإسناده صحيح إلى عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن. هذا حديث عمرو بن سلمة. ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن فدعوني وعلموني الركوع والسجود. كان حافظ ولم يكن فقيه لبعده عن المدينة. الأقرأ اللي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد ويشهد، يحفظ ويتعلم ويتفقه، لكن هذا بعيد. قال: كان هو الأقرأ، فدعوني لكي أكون إماما له. قال: فدعوني وعلموني الركوع والسجود. قال: فكنت أصلي بهم، وكان صبيا صغيرا. قال: وكنت أصلي بهم، وكانت علي بردة مفتوقة أي مشقوقة، فكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي عنا إست ابنك. البردة مشقوقة، فلما كان يسجد يظهر إسته. ولذا مذهب أحمد أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة للمستطيع، فإن لم يكن مستطيعا وكان الإنسان فقيرا فصلى وستر الذي يقدر عليه لا شيء عليه. والدليل هذا الحديث دليله. فالشاهد من هذا الحديث أن قوم عمرو بن سلمة لما رجعوا قالوا: النبي قال لنا: ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن. وفي هذا إشارة إلى مذهب الجماهير من أن لمذهب أحمد أعني إلى أن الأقرأ هو الذي يقدم بدون النظر للأفقه. قال: فدعوني وعلموني الركوع والسجود. ولذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن أدلة الفريقين في التكافؤ، والقول المختار يأتينا بعد أن نتمم مناقشة كلام الإمام النووي. يقول النووي: قال مالك الشافعي وجمهور أصحاب الشافعي: الأفقه مقدم على الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. حتى كامل الفقه قد يعرض عليه في الصلاة أشياء ما يعرف ماذا يفعل، قد يذهل، قد تأتي مسألة وينساها، وهذا يجعلنا نتأمل ونتأنى في القول المختار كما سيأتينا بعده. قال: ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين، مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ. ثم قال إيش؟ قال: وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه. هذا الكلام يناقش ولا يسلم، بل في هذا الكلام أرى في هذا الكلام نوع تناقض. لماذا؟ نفصله ثم نذكر المقدمات ونخرج بنتائج لا يقبلها لا نحن ولا يقبلها النووي رحمه الله. قال: نص على أن غيره أقرأ منه. نص أي النبي صلى الله عليه وسلم، غير أبي بكر أقرأ منه، كأنه يشير لحديث أقرأ أمتي أبي. ثم قال: وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، فإذا كان أبي هو الأقرأ إذن هو أفقه من أبي بكر. إذا كان الأقرأ هو الأفقه إذن أبي أفقه من أبي بكر، وهو لا يقول بذلك. لا أظن لو أن الإمام النووي رحمه الله سئل أيهما أفقه عندك أبو بكر أم أبي أن يقول أبي عندي أفقه من أبي بكر. إذن الكلام بالجملة كانوا قديما الأقرأ أفقه، هذا كلام جملي صحيح، لكن لما تنزله على أحد الناس فلا. ولذا الذي أراه صوابا في المسألة أن الأقدم الذي أن الأقرأ الذي يقدم للإمامة الذي يضبط شيئا من فقه الصلاة، الأقرأ الذي يقدم الذي يعرف الصلاة، ليس الأقرأ الذي لا يفقه شيئا. ولذا طلب عمرو بن سلمة أن يفقه في الصلاة قبل أن يقدم، ولا سيما الظاهر أن غيره لا يقرأ البتة أو قراءته ضعيفة أو قليلة. وقول الشارح أن الذي يحتاج الإمام من القراءة مضبوط لا يلزم منه مضبوط أن يكرر صورة باستمرار، ألا يحفظ إلا القصار. الناس تحتاج أن تسمع آيات متنوعة في أبواب متعددة في الأحكام الشرعية، فينبغي أن يراعى الأقرأ. لكن ليس الأقرأ الحاذق الفطن الذي هو فقيه يفرع المسائل، يعني الأقرأ الذي عنده فقه، الذي عنده ما يقيم الصلاة وما يحسن التصرف لو وقع خلل أو لو وقع سهو أو لو وقع ما يلزم. فإذا المحاكمة الحدبية في أنه دائما الأقرأ أفقه غير مقبولة، المحاكمة الحدبية هذه غير مقبولة. والنظر إلى الأقرأ أنه أقرأ كالآلة الصماء التي لا تفقه شيئا من الصلاة أيضا غير مقبولة. والصواب أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. والمراد بالأقرأ أن يكون فقيها، أن يضبط ويلم بما يلزمه من أحكام الصلاة، وهذا بهذا القول يستقيم معنى الأمر. ويبقى أول معيار وأول شيء وأهم معيار في تقديم الإمام القراءة حفظا وإتقانا في الأداء، يتقن الأداء ويقرأ هو أحفظ الموجودين. لكن لو وجد إنسان حافظ لا يقرأ شيئا نقول له تنازع، وهذا غير موجود، وإن وجد فهو نادر جدا، فهو نادر جدا والله تعالى أعلم. مع ملاحظة أن حديث أقرأ أمتي بأمتي شيخنا ذكره في الصحيح الثالث، وكتبت أوراقا كثيرة وقرأتها عليه وأمامه، مسك الشيخ القلم وكتب على نسخته من المجلد الثالث يحول إلى الضعيفة، فطلبت من بعض إخواننا الطلبة في مكتبة أن يزوروا مكتبة الجامعة الإسلامية حيث وضعت كتب الشيخ، فلم يجد المجلد الثالث من ضمن كتبه، وجد نسخة جديدة لا يوجد عليها تعليقات، وأظنها بقيت في مكتبته والله تعالى أعلم، وهي موجودة في بيته القديم للآن مع بعض الفراتين التي فيها كشف الأستار وتفسير البغوي وبعض الكتب. طيب نكمل.
قال رحمه الله: وأجاب عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، لكن في قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ للخطأ، ولنا وجه اختاره.
طيب فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ مطلقا، احنا قبلنا هذا الإطلاق، قبلنا بشيء من ضوابط. يقول ابن أبي حاتم في كتابه العلل في مسألة رقم 248 يقول: وسألت أبي عن حديث أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. يعني أي حديث أوس عن أبي مسعود؟ يوم قام قرأه حيث من المعنى، مجرد ما ذكره الإسناد عرف الحديث، لم يذكر مثله. هؤلاء المحدثون. أبو زرع الرازي شيخ البخاري لما كان في النزع في الموت هابت طلبته أن يلقنوه لا إله إلا الله، فبدأوا كل منهم يذكر إسناد حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكان كل واحد يذكر الإسناد ويسكت، ثم الثاني يذكر إسناد آخر ويسكت، والشيخ يسمع وهو مريض ففطن. فلما سكت قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وفاضت روحه قبل أن يتم الحديث، رحمه الله. طيب، نعود لكلام ابن أبي حاتم. يقول: وسألت أبي، إمام الجهبذ الكبير أبو حاتم الرازي ابن خالد بن زرع الرازي، كنا نتكلم عنه قبل قليل، قال: سألت أبي عن حديث أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو حاتم: قد اختلفوا في متنه، رواه فطر والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ورواه شعبة والمسعودي عن إسماعيل بن رجاء لم يقولوا أعلمهم بالسنة. قال أبي: كان شعبة يقول: إسماعيل بن رجاء شيطان من حسن حديثه. العرب تمدح أحيانا سكرتك أمك، لا جاءت على سبيل المدح. كان شعبة يقول: إسماعيل بن رجاء شيطان، كيف حسن هذا الحديث؟ وكان يهاب هذا الحديث شعبة ويقول: حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد، حكم مثل هذا يقوم كله عند إسماعيل بن رجاء، لا يوجد أحد يشارك إسماعيل بن رجاء فيه. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن البخاري عن عمد حاد عن هذا الحديث. ثم قال أبو حاتم الرازي، وهذا هو الشاهد، قال أبو حاتم الرازي ابن أبي حاتم قال: قال أبي: شعبة أحفظ من كلهم، شعبة أحفظ من كلهم. مين عن كلهم؟ يعني فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، عند أبي حاتم اللفظ إيه؟ لم يكن، لكن مسلم قدمه، وتقديم مسلم إياه يدلل على أنه ثابت عنده. ولذا موضوع الإعلال ولا سيما في العلل الخفية والانفرادات وزيادة الثقة والمخالفات، هذه تحتاج إلى ملكات، تحتاج إلى ممارسة. هذه شبيهها ونظيرها في الفقه النواجذ، تحتاج إلى ملكة. فعملية التخريج عملية اجتهادية، وكذلك في مثل هذه المسألة. فربط فأعلمهم بالسنة، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، لفظة لم يذكرها شعبة، وشعبة خالف قدمه أبو حاتم على الأعمش وعلى فطر لما ذكروها عن الأعمش، والله تعالى أعلم. لكن تقديم مسلم كما ذكرنا يدلل على أنها ثابتة عنده. لاحظوا إذن صار الآن في لفظ ثبوت للفظ نظر، تثبت أم لا تثبت؟ من أثبتها جعل الأقرى بإطلاق، ومن لم يثبتها جعل نصيبا من الفقه مع القراءة. والعلماء يختلفون إما في إثبات بعض الألفاظ، وإما في ورود أدلة كثيرة في المحل الواحد، المسألة الواحدة، المسألة الواحدة تريها أدلة كثيرة، وكل قول له دليل، هذا هو الخلاف المستساغ عند العلماء. نسمع.
قال رحمه الله: ولنا وجه اختاره جماعة من أصحابنا.
انتبهوا، قال وجه، وفرقنا بين الوجهين والقولين والروايتين في كلام كثير سبق. ايش قال؟ وجه. نعم.
قال: ولنا وجه اختاره جماعة من أصحابنا أن الأوضع مقدم على الأفقه والأقرأ، لأن مقصود الإمامة يحصل من الأوضع أكثر من غيره.
هذا يخالف الحديث ولا التفات إليه، لكن مع تقديم القراءة والعلم بالسنة على ثبوتها وهي ثابتة إن شاء الله، يأتي موضوع الأقدم هجرة، وذكرت لكم أن الأقدم هجرة عند أبي حنيفة هو الأورع، لأن الهجرة قد انقطعت عنده ولم يبق إلا المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه كما في البخاري. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانت السنة سواء فأقدمهم هجرة. قال أصحابنا: يدخل فيه طائفتان، إحداهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء.
إذا الهجرة باقية إلى يوم القيامة وبلا شك، هذا هو صواب. ولا ولماذا نبعد وقد ثبت في مسند أحمد في الجزء الثالث صفحة 363 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما جوهد العدو. لا تنقطع الهجرة، لأننا ما زلنا نجاهد الأعداء فتارة لنا وتارة علينا، فإن كان علينا هاجرنا من البلاد التي احتلوها. لا تنقطع الهجرة ما جوهد العدو. وعند أبي داود برقم 2479 من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه. إذا قول الشارح أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة هذا هو الصحيح، الهجرة باقية لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ما أدرى أنا واحد تاب في ديار كفر كيف تنقطع الهجرة؟ ما دام التوبة بابها مفتوح فالهجرة موجودة بوجود التوبة، لا تنقطع الهجرة ما دامت التوبة قائمة حتى تنقطع التوبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة لمكة لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة صبها بفضل هجرة قبل الفتح.
لا هجرة بعد الفتح المراد بها أن مكة ستبقى دار إسلام يوم الدين، فلا هجرة منها إلا التي مضت، إلا التي مضت. إذا قيل الإمام الشوكاني: لماذا لا تشرح البخاري؟ وشرح البخاري دين في أعناق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال على الفور: لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباب، لا هجرة بعد الفتح فتح مكة. فنص الحديث: لا هجرة بعد الفتح، المراد أن مكة لا هجرة إلا التي مضت، إذ أن مكة ستبقى بإذن الله دار إسلام ولا يهاجر منها. فالحديث خاص بمكة، وليس المراد بالحديث أن الهجرة قد انقطعت الكلية، والواجب علينا إعمال جميع ما ورد في الباب. وقد ذكرت لكم أن الهجرة لا تنقطع ما دامت التوبة موجودة. وأما نسمع الكلام القليل، يقول: وسيأتي شرحه مبسوطا في موضوعه إن شاء الله، أي عند ذكر هذا الحديث. ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 18 صفحة 281 كلام مسهب مطول حول الهجرة، في الهجرة من مكة، وبين خلاصة أو الذي ذكرته خلاصة ما قاله. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل تقديم الأقرب في المسجد الذي فيه إمام راتب لا، الإمام الراتب هو الذي يقدم، ودليله يأتينا في الدرس الماضي قادم، لأن الإمام السلطان لا يؤم، الرجل لا يؤم في سلطانه، والمراد العموم، فالإمام ومن ينوب عنه فهو الإمام الراتب يقدم على غيره. إذا صلى أحدنا منفردا في غير المسجد هل يؤذن ثم يقيم؟ نعم يؤذن ثم يقيم. وذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان في فلاة من الأرض فأذن وأقام إلا صلى وراءه ملائكة مثل مد البصر، فإن أقام ولم يؤذن إلا صلى خلفه ملكان. ذكر القرطبي في تفسيره بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقه، وأنهم كانوا كان من عرفهم الغالب تسمية الفقهاء القراء، هذا الذي ذكرناه أن الغالب على الأقرأ كان هو الأفقه. إذا تكافأ الرجلان في الأحقية للإمام هل تشرع القرعة بينهما؟ الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه للسهم في المساجد لا تقرأ، لا تشرع هذا، لكن إن استوت الحقوق من كل الجوانب فحينئذ لا بأس القرعة. فالقرعة كما ذكر أهل العلم تكون في حق من ثبت له، من أثبت له الشرع، الشرع حقا، فتساوت الحقوق فحينئذ تكون القرعة. ماتت زوجتان معاذ بن جبل في ساعة واحدة فأقرع بينهما من يقدم غسلها وتكفينها وإدخالها قبرها، عمل قرعة فيه. فمتى أثبت الشرع الحق وتساوى الناس فيه فيفصل بالقرعة. تبه، وهذا ضابط مهم جدا قل من نبه عليه، نبه عليه الإمام ابن القيم القرافي، قال إذا أثبت الشرع الحق فتساوى مجموعة فيه فحينئذ تثبت القرعة، وأما إن كانت القرعة هي التي تثبت الحق، هي التي تمنح وهي التي تمنع، فهذا هو القمار. الفرق بين القرعة المشروعة والقمار المنح والمنح، العطاء والحرمان، إن كان بالقرعة قمار، وإذا كان الشرع أثبت الحق للجميع فتساوى الجميع بحق الشرع بأمر الشرع في هذا الحق فحينئذ نلجأ للقرعة. ففرق ينبغي أن نفرق بين القرعة المشروعة وبين القرعة التي هي قمار. اللي أنا نصيب اليوم إيش اللي أنا نصيب اليوم؟ قمار، لأن الشرع ما أثبت حقا، هذا يدفع دينار، هذا دينار، مليون دينار، ثم الدواليب بالرقم، هي الدواليب هذه الأرقام تمنع وهي التي تمنع، فهذا إيش؟ فهذا قمار. هل صلاة النافلة لها أذان وإقامة؟ لا، لذو الإقامة الفريضة. هل يجوز أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته؟ الأحاديث الواردة ضعيفة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قولكم في قول بعض حملة الشهادات أن الإمام الألباني ضعيف في علم العلل؟ والله تحيرنا في شيخنا رحمه الله، كل يقول كلاما، والواجب العدل، ومن وقف ونازع إماما في مسألة فليتكلم ويضبط ألفاظه. يعني قبل قليل رأينا مسلم يصحح لفظه وأبو حاتم الرازي يعل لفظه، وهذا إمام وهذا إمام، وهذا في العلل وهذا في العلل، الذي يعلها في العلل وهو يثبتها. فهل يجوز لنا أن نقول إن الإمام مسلما ضعيف في العلل؟ لكن هذا دخل ودخن في القلب. يكفي شيخنا الألباني رحمه الله أن كل مشتغل في علم الحديث، أظن غالب ظني أن كل من اشتغل في علم الحديث في هذا العصر من محبيه وشانئيه في صحيفة عمله. كان العلم ميتا فهو الذي أحياه رحمه الله. وكان شيخنا يقول كم ترك الأول للآخر. من أواخر أعمال شيخنا رحمه الله كان يعيد النظر في أحكامه على الصحيح الجامع وضعيف الجامع، والذي عنده الطبعات الأولى من صحيح الجامع وضعيف الجامع يجد أن الشيخ يضع أحيانا علامات استفهام وهي محذوفة من طبعة المكتب الإسلامي. والشيخ في الطبعة الأولى كتب مقدمة مطولة ذكر فيها أنه قلد السيوطي في رموزه في صاد صحيح وحاء حسن وضاد ضعيف، لأنه ما كان يحلم أن يرى الكتب مطبوعة أو مخطوطة جميع مصادر كتاب الجامع الصغير. والذي كان تحت يدي الشيخ آنذاك مخطوطات المكتبة الظاهرية، وليس من مخطوطات المكتبة الظاهرية شعب الإيمان الذي فيه أحاديث المولود. والشيخ كان يحسن لأذان ابن المولود، أعود للسؤال السابق، وكان يقول أنا وقفت على إسناد، وكان الإمام ابن القيم في كتابه تحفة المولود يقول ولهذا الحديث إسناد آخر به يصحح، قال فأنا كنت أصحح الحديث تقليدا لابن القيم. قال حتى طبع شعب الإيمان فنظرت في الإسناد فوجدته يزيد الحديث ضعفا فتراجعت عن تصحيحه. فكان من آخر مشاريع الشيخ النظر، عاد النظر، وأرسل لي بعض الإخوة، ولما بلغه أني اشتغلت كتاب المجالسة والشيخ رحمه الله ما نظر في أسناد المجالسة، فالحديث التي رواها أبو بكر بن نوري في المجالسة في صحيح الجامع قلد فيها الإمام شيخنا السيوطي في الصحة السيوطي صححه هو، ولحسن السيوطي حسنه هو. وفي الطبعة الأولى وضع علامة استفهام، هذا مش عملي، ونصص على هذا في المقدمة. فلما علم أن الكتاب طبع أرسل لي أحد الإخوة أظن أخونا محمد الخطيب، وأرسلت نسخة للشيخ حتى هو بنفسه يراجع الحكم وينظر في الإسناد. أن للشيخ ينظر في كتاب مثلا تاريخ ابن عساكر لحيث انفرد به ابن عساكر، طبع الكتاب بعد وفاة الشيخ ووصل إلى 80 مجلد، وفي حياة الشيخ تم كتابه طبع طباعا، وأظن الشيخ مات وكان المجلد رقم 60 قد وصل، ثم مرض كاد أن ينتهي بمرضه الذي يعني ما كان يقوى الشيخ النظر، وإخراج حديث من 80 مجلد، وكان الشيخ يبحث الحديث بنفسه، حتى قيل للشيخ يا شيخ ممكن أخذ من كمبيوتر يبحث لك أعطيك الحديث، فاستغرب الشيخ قال موجود هذا على الكمبيوتر تاريخ ابن عساكر الكبير هذا. فبدأ يتصل بأحد الإخوة، والأخ يقول كان الشيخ طارت يتصل به الساعة الثالثة صباحا، طار الساعة الثانية ليلا أعطيني إسناد حديث كذا، حتى يقرأ الشيخ ومات رحمه الله وهو يعيد النظر في صحيح الجامع وضعيف الجامع، ونقل نحو 100 حديث من صحيح الجامع إلى ضعيفه ومن ضعيفه إلى صحيح. الشاهد أننا اليوم أمام طرق وأمام جمع وأمام مصادر وأمام مراجع تختلف عن من قبلنا. فيا أيها المغرور، يا من تتكلم إن وجدت خطأ بإمام أو بشيخ أو لأستاذ، احفظ لسانك، احفظ عقلك، انظر إلى الوسائل التي عندهم، انظر إلى الوسائل التي عندك. أنا أظن أن علم الحديث سيموت بأن الطرق كلها والحكم كله يصبح كالمعادلات الرياضية بالكمبيوتر، انتهى الأمر. علم الحديث يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى جهد جديد، يحتاج إلى تعب كبير، يحتاج إلى تفرغ، يحتاج إلى أشياء كثيرة. فكلام من يقول أن الشيخ ما يفهم في علم العلم، هو لا يفهم، هو يتكلم كلام لا يفهم في قلبه شيء، يريد فقط أن يتكلم على الشيخ رحمه الله. امرأة جبت ولد وعندما حملته ممرضة مات الطفل، ما الحكم هنا على الممرضة؟ لا شيء عليه، إذا الله سبحانه وتعالى قضى عليه بالموت إيش على الممرضة؟ إذا فعلت الممرضة فعلا من خلاله يعلم أنها خنقته أو يعني قتلته فكانت سببا لقتله، حينئذ يذكر. أما مجرد أن تحمله فمات الولد فلا شيء عليها والله تعالى أعلم. هل في صحيح مسلم والبخاري أحاديث حسنة؟ نعم وكثيرة، وهي في مسلم أكثر منها في البخاري. الأحاديث التي أسانيدها حسنة، طبعا نتكلم عن الإسناد، لكن شواهد ويراد الأحاديث على إثر بعضها بعضا غالبا ما يجعل الحديث حسن، لكن هو صحيح بشواهده السابقة أو اللاحقة. الرواة البصريون كثر، واليوم لا تكاد تجد البصرة سنيا واحدا، فهل تحول أبناء الرواة إلى الشيعة؟ إيران لما أكون في العمرة فأنظر أصفهان تبريز أقول لها حسرة، أتذكر عدد كبير من العلماء أصفهانيين، نيسابور، ذكر مسلم، لماذا تذهب للبصرة إلى الكوفة؟ في تذكرة الحفار وفي الأمصار ذوات الأثار الإمام الذهبي كلاهما للذهبي يقول كان الحديث في زمن التابعين اشتهر في مصر والكوفة، وذكرت لكم أكثر من مرة أن الحديث بذرته في المدينة ونما وترعرع في البصرة والكوفة وأينع وأنضج وأثمر ما وراء النهر. يقول عن الكوفة، يقول دخلها 1540، هذا كلام العجلي في تاريخ الثقات، العجلي في تاريخ الثقات يقول كان من التابعين في الكوفة 1540 تابع، ونما الحديث وتراه. يقول وتلاشى أهل السنة في الكوفة، ذهبي يقول حتى أصبح السني فيها طرفة، يعني من التطرف أن ترى سنيا. لما جاء رجل لحماد بن زيد وكان كوفيا وكان التشيع يغلي ويقوم، فقال لحماد إني علي أحاديث فضل عثمان، فتأثر حماد ومكث. تأتي من الكوفة وتطلب فضل عثمان، حديث فضل عثمان، قال فوالله لا أنبيها عليك حتى تكون جالسا وأنا قائد. فأجلسه مكانه وقام على رجليه وأملى عليه الأحاديث التي فيها فضل عثمان، وكان حماد يبكي يمليها ويبكي. كيف كان الكوفة؟ كيف كان فيها التابعون؟ وكيف أصبحت الكوفة؟ وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.